بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا المسجد المبارك جامع الراجحي في مكة المكرمة، حرسها الله وزادها تشريفا. وفي هذا اليوم المبارك، يوم الخميس غرة شهر الله المحرم لعام 37 و400 بعد الألف للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي هذا الدرس الذي عنوانه حسن البيان النبوي، وهو ضمن الدروس الشهرية المعنونة بالسيرة النبوية دروس وعبر. أيها الأحبة الكرام، الحديث في هذا السياق يبدأ ولا يكاد ينتهي، لأن حسن البيان وفصاحة المنطق وبلاغته ضرب من ضروب العظمة الحقة الحاملة على إجلال صاحبها. وهذه الخصلة، أعني حسن البيان، من أعظم المقومات لنجاح الدعوة، ومن أمضى الأسلحة بيد الداعية أو من يريد التأثير في الناس، وهو من أدعى الأسباب لقبول الحق. ذلكم أن العمل على إنقاذ النفوس من أودية الغواية والإقبال بها على مطالع السعادة مسلك وعر، ولا يمر فيه على استقامة إلا من بلغ في صناعة البيان أمدا قصيا. ولا يكفي في الدعوة أو المحاورة أو الكتابة أن يكون في يد القائم بها حجة أو موعظة يلقيها في أي صورة شاء. ذلكم أن المخاطبين يختلفون ذوقا وثقافة واختلاف زمن وبيئة، ومن اللائق أن تصاغ دعوة كل طائفة في أدب يليق بأذواقها وثقافتها. وقد تكون المعاني حاضرة في ذهن الشخص ولا يجد في نفسه تأثرا بها، حتى إذا عرضت عليه تلك المعاني في أسلوب بارع وقعت منه موقع الإعجاب، حتى لكأنه يسمعها لأول مرة وكأنها معان جديدة لم يسبق له بها علم. فلا غرو إذن أن ترى الرجلين يلقيان كلاما في موضوع ما وفي غرض واحد، وبينهما في التأثير كما بين ذات الرجع وذات الصدع. وربما كان أسلوب العرض وربما كان ذلك بسبب أسلوب العرض، فترى أن نفوس الناس قد أقبلت على أحدهما وأساغت حواره إساغة الظمآن للماء القراح، وتراها جفت أو جفلت عن كلمة الآخر فزلت عن القلوب كما تزل الصفواء بالمتنزل. ثم إن نفرا غير قليل من الناس يستهويهم رونق الألفاظ أكثر مما يستهويهم حكمة معانيها، فلا ينبغي أن يستخف بهؤلاء وأن يتركوا لعصبة المضلين يعرضون عليهم الآراء المنحدرة في شقاء. وإذا لم يكن لأولئك المضلين سبيل على المستضعفين سوى أن يحبر لهم الكلام تحبيرا، فمن الميسور على دعاة الإصلاح أن يسابقوهم في مضمار البراعة، فإنهم متى ألبسوا الدعوة إلى الحق والفضيلة أساليب بديعة أحرزوا الغاية وأنقذوا أولئك المستضعفين من ضلال بعيد. ولا يعني ذلك أن يتكلف الإنسان السجع ويتحرى دقائق الإعراب ووحشي اللغة وأن يقصد إلى التشدق والتقعر، وإنما المقصود أن يلبس كلامه وكتابته ثوبا جميلا يفهم ويستحسن ويقع موقعه في القلوب. هذه مقدمة بين يدي هذا الموضوع، وهو حسن أسلوب البيان النبوي. وغير خاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الذروة في ذلك الشأن، فقد أحرز من خصلتي البلاغة والفصاحة الغاية التي ليس وراءها لمخلوق غاية. فانظروا إن شئتم إلى حواراته وخطبه وما يضربه من الأمثال وينطق به من جوامع الكلم، تجد جزالة اللفظ ومتانة التركيب وسهولة المأخذ إلى رفعة الأسلوب إلى حكمة المعنى. أما حديثك في العقول فمشرع، والعلم والحكم الغوالي الماء، هو صبغة الفرقان نفحة قدسه، والسين من سوراته، والراء جرت الفصاحة من ينابيع النهى من موجه، وتصح وتفجر الإنشاء في بحره للسابحين به على أدب الحياة وعلمها إرساء. قال القاضي عياض رحمه الله: وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول فقد كان صلى الله عليه وسلم من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل، سلاسة طبع وبراعة منزع وإيجاز مقطع وفصاحة لفظ وجزالة قول وصحة معان وقلة تكلف، أوتي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم. انتهى كلامه. ولقد كان عليه الصلاة والسلام ينوع في أساليبه ويراعي مقتضيات الأحوال ويستخدم أنواع التأثير التي سبقت كثيرا من النظريات والدراسات الحديثة في فن الحوار والإلقاء والتأثير في الناس. ولو انبرى دارس لجمع شيء من ذلك لظفر بما لا يخطر بالبال من هذه المادة. ويكفي في هذا الدرس أن يلقى الضوء على ناحية من نواحي حسن بيانه عليه الصلاة والسلام، ألا وهو جمال العرض وشدة التأثير في المخاطبين. إذن سيكون الحديث في هذا الدرس يدور حول جمال العرض وقوة التأثير في الحوار والكلام النبوي. فمن أعظم ميزات الأسلوب في الكلام جمال العرض وقوة الأسلوب، ويتجلى ذلك في أمور عدة، وإليكم شيئا مما يتجلى به ذلك المعنى. أولا، يتجلى حسن البيان وجمال العرض وقوة التأثير في حسن الاستفتاح. فمما يجمل بالمتكلم أو المحاور أو الكاتب أن يفتتح ما يريد افتتاحه افتتاحا حسنا، وأن يعنى به تمام العناية، وأن يجمله بما يستطيع من وسائل التجميل المناسبة التي تجتذب الأذهان وتهيئ الأسماع وتقود النفوس إلى الإقبال عليه، وإلى أن تتقبله بقبول حسن. فإن الفكرة الأولى عن شيء أو أمر أو شخص تثبت وتقر في النفس، ومحوها يحتاج إلى عناء، فإن كانت حسنة صعب تهجينها، وإن كانت سيئة صعب تزيينها. ولهذا عني البلغاء عناية تامة بحسن الاستفتاح وبراعة الاستهلال. والافتتاح إن وجد هو أول ما يلقى به المتكلم أو الخطيب أو المحاور أو الكاتب من يريد إيصال فكرته إليهم، فإن وقع في نفوسهم موقع القبول كان باقي كلامه على غراره في الأغلب، واستطاع من خلاله أن يصل إلى قلوبهم، وإن لم يصادف قبولا صعب الحال، واحتاج الأمر إلى خبير بأحوال النفوس، حاذق في طرق العلاج وسائل الشفاء من ذلك النفار والشماس. قال أبو هلال العسكري رحمه الله: إذا كان الابتداء حسنا بديعا ومليحا ورشيقا كان داعية الاستماع لما يجيء بعده من الكلام. ولهذا المعنى يقول الله عز وجل: ألف لام ميم حاميم طاسين كافا يا عين صاد، فيقرع أسماعهم بشيء بديع ليس لهم بمثله عهد، ليكون ذلك داعية لهم إلى الاستماع لما بعده، والله أعلم بكتابه. ولهذا جعل أكثر الابتداءات بالحمد لله رب العالمين، لأن النفوس تتشوق للثناء على الله فهو داعية الاستماع. انتهى كلامه هذا. وإن المتكلمين والمحاورين والكتاب يختلفون في استفتاحاتهم، فمنهم من يستفتحها بما يشير إلى موضوعها ويلوح بالقصد عنها، ومنهم من يبتدئ بالثناء على السامعين ليهيئ نفوسهم لتلقي كلامه بالقبول، إذ لا شيء يهز أعطاف السامعين كالثناء الصادق عليهم، خصوصا إذا كان من غريب عنهم، فذلك أسلوب بديع وباب واسع يصح الدخول فيه بشرط الاتزان وضبط النفس والعبارة. ومنهم من يتودد للسامعين ويتواضع لهم ويخاطبهم بأحسن صفاتهم ويشعرهم بمحبتهم وأنه ساع لما فيه مصلحتهم، ومهما يكن من شيء في أمر الاستفتاح فإنه ينبغي أن يكون قصيرا موجزا لئلا يشغل الذهن ويضيع الوقت، وينبغي أيضا ألا يكون مبتذلا تمجه الأسماع ولا تسيغه النفوس. ثم إن الافتتاح قد لا يلزم، خصوصا إذا أراد الخطيب أو الكاتب الإيجاز لضيق الوقت أو نحو ذلك، بل يدخل في الموضوع مباشرة هذا. ولقد كانت حوارات النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه تفتح بأحسن ما ينبغي أن يستفتح به، حيث كان عليه الصلاة والسلام يهيئ النفوس ويجتذب الأذهان لما سيقوله، وكان يتودد للناس في كثير من بدايات أحاديثه وحواراته إلى غير ذلك مما يحسن أن يستفتح به الكلام. والأمثلة على استفتاحاته عليه الصلاة والسلام كثيرة، ومنها ما يلي: منها ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح حنينة قسم الغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم، فبلغه أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم فحمد الله، بدأ بالحمد على الله وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر الأنصار، وناداهم بأحسن ما يحب أن ينادوا به، ناداهم بما سماهم به ربهم تبارك وتعالى، وصف شرعي إيماني محبب إليهم، قال: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، ويقولون: الله ورسوله أمن، فقال: ألا تجيبوني فقالوا: الله ورسوله أمن، فقال: أما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا، وكان من الأمر كذا وكذا لأشياء عددها، يعني أننا نحن أيضا استقبلناك وأحسننا وفادتك ونصرناك، زعم الراوي أنه لا يحفظها، فقال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله إلى رحالكم. الأنصار شعار والناس دثار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فانظر كيف استفتح النبي عليه الصلاة والسلام حواره بحمد الله والثناء عليه، ثم نادى الأنصار كما مر بالنداء المحبب إليهم فقال: يا معشر الأنصار. ولا يخفى ما في ذلك من الاعتراف بالسابقة والنصرة، ولم يقل يا أهل يثرب أو يا من قلتم كذا وكذا، ثم ذكر منة الله عليهم به، ثم خلص إلى ما يريد بأحسن ما يكون من حسن التخلص، فكانت النتيجة الرضوا وطابت نفوسهم. فهذا مثال عظيم على حسن الاستفتاح. وأيضا وهو الثاني مما كان يأخذ به النبي عليه الصلاة والسلام في افتتاح أحاديثه وحواراته مع أصحابه أسلوب التشويق، فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ وهذا سؤال فيه تشويق. قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. ولكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لهم من هو المفلس في الشرع، فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فانظر كيف شد النبي عليه الصلاة والسلام انتباههم وشوقهم لما سيلقيه عليهم عندما افتتح حديثه بهذا الاستفهام المشوق: أتدرون من المفلس؟ وقريب من ذلك ما جاء في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. شوقه لأنه سيقول له أمرا عظيما يكاد يكون أعظم الأمور، شوقه إلى أمر إنما بعث الأنبياء من أجل تقريره والدعوة إليه، ألا وهو توحيد الله تبارك وتعالى. واختار هذا الصحابي العالم، قال بعد أن شوقه: هل تدري ما حق الله على عباده؟ ثم شوقه تشويقا آخر، قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. فقال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم. وهكذا هيأ النبي صلى الله عليه وسلم نفس معاذ لإخباره بهذا الأمر العظيم، حيث ناداه باسمه ولم يزد على ذلك، فاسترعى انتباهه وشوقه، ثم سكت ساعة فزاد من شوقه لما سيلقي عليه، وكرر ذلك عليه الصلاة والسلام ثلاثة. وبعد أن أخذ بمجامع قلب معاذ وتأكد من استعداده ألقى عليه ذلك الأمر العظيم، فوعاه معاذ ورسخ في ذهنه رسوخ الجبل، فلم ينسه معاذ حتى توفاه الله عز وجل، ولهذا أخبر به في آخر عمره عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عندما قال أفلا أبشر الناس، قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تبشرهم فيتكلوا، فأخبر به معاذ في آخر عمره تأثما خشية الإثم. ثانيا من أساليب البيان النبوي العالية الترسل في الكلام وإلقاؤه مفصلا دون إبطاء أو تعجيل، فيحسن بالمتكلم أن يكون مترسلا في كلامه متمهلا في إلقائه، وأن تكون كلماته مفصلة متمايزة الحروف. فمن متممات الفصاحة ألا يعجل المتكلم بالكلام، بل يلقي الكلمات مفصلة حتى تقع في الذهن كأنها عقد جيد أحكم تنسيقه. ويحسن بالمتكلم أيضا ألا يبطئ في كلامه إبطاء يخرجه عن طوره ويجلب السآمة للسامعين، فالترسل والتمهل دون إبطاء أو تعجيل هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حواراته ومواعظه وخطبه. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، أخرجه البخاري ومسلم. وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم، أخرجه البخاري ومسلم. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث الأول قولها لو عده العاد لأحصاه، أي لو عد كلماته أو مفرداته أو حروفه لأطاق ذلك وبلغ آخرها، والمراد بذلك المبالغة في الترتيل والتفهيم. وقال رحمه الله في شرح الحديث الثاني قولها لم يكن يسرد الحديث كسردكم، أي يتابع الحديث استعجالا بعضه إثر بعض لئلا يلتبس على السامع على المستمع. وجاء في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه، وهذا ما يعرف بالسهل الممتنع، السهل فهمه الممتنع رومه، كما يقول أبو هلال العسكري رحمه الله. وجاء أيضا في سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل. وفي رواية للترمذي كان يتكلم بكلام بينه فصل يحفظه كل من جلس إليه. ثالثا من حسن الأسلوب النبوي حسن الاستخدام للتكرار، فإن للتكرار أثرا كبيرا في جلب الانتباه وتأكيد المعاني وتقريرها في الأذهان. والمتكلم البارع يحسن استخدام التكرار ويوقعه مواقعه اللائقة به، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بهذا الأسلوب، وربما أعاد الجملة 3 مرات إذا كان المقام يستدعي ذلك، وإلا لم يفعل. ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا بعنوان باب من أعاد الحديث 3 ليفهم عنه، وساق فيه عدة أحاديث منها ما رواه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم 3 وإذا تكلم بكلمة أعادها 3. وعن أنس أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار 2 أو 3. والأحاديث في ذلك كثيرة، منها قوله ألا وقول الزور فما زال يكررها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت 3؟ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. والحديث الأول في البخاري والثاني في مسلم. رابعا، مما يؤكد حسن البيان النبوي استخدامه لإثارة العواطف ومخاطبة الوجدان، ذلكم أن مرمى الإقناع في الحديث أو الكتابة أو الخطبة ليس هو الإلزام والإفحام فحسب، وإنما مرماه حمل المخاطب أو السامع على الإذعان والتسليم بطوعه وإرادته، وذلك لا يتسنى بسوق الدلائل المنطقية العقلية جافة، ولا بإيراد البراهين العقلية عارية، بل بذلك وبإثارة العاطفة ومخاطبة الوجدان. بل قد يستغني المتكلم أحيانا أو الكاتب عن الدلائل العقلية، ولا يمكنه بحال أن يستغني عن المثيرات العاطفية، إذ هي من أعظم الأدوات التي تعينه على التأثير في السامعين. فالجوانب العاطفية الوجدانية لها دور كبير في الخطاب والحوار وغيره، فكثير من المحاورين يغفل هذا الجانب ولا يأبه به، وهذا خلل يحسن به أن يتجنبه. ففي بعض الأحيان قد لا ينفع المنطق والبرهان، وإنما يجدي التودد والإحسان، فحينئذ ألقي عصا المنطق والبيان، واحمل راية الشفقة والحنان، حينها تخطب الود وتستولي على الأمد. فكثيرا ما تبدأ المناقشة أو المناظرة أو المحاورة وروح العداوة تسيطر على أحد الطرفين، فإذا ما دفع الآخر بالتي هي أحسن انقلبت العداوة إلى مودة، والبغضة والوحشة إلى محبة وألفة. فحري بالمحاور أن يكسب صاحبه وأن يخطب وده في كل مناسبة تسنح له، فيثني عليه إذا أجاد، ويسلم له إذا أصاب، ويرده إلى الصواب بلطف إذا هو أخطأ، ويذكره مزاياه في حضوره وغيبته، ويبادره بالهدية والزيارة إذا أحس منه نفرة بعد الحوار أو المناظرة. وهذه الأمور ليس بالسهل تحصيلها، وليس بمقدور كل إنسان نيلها، بل تحتاج إلى توفيق وتدريب وصبر وشجاعة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والأمثلة من السيرة النبوية على إثارة العواطف ومخاطبة الوجدان كثيرة، ومنها ما جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه، يعني تؤلمه عيناه، وليس معنى ذلك أنه يشكو ألمه إلى الناس. قال: فأرسل إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. قال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهي الإبل الكريمة وهي أنفس ما تملكه العرب، يعني خير لك من الدنيا وما فيها. وهذا مثال على ذلك. ففي هذا الحديث إثارة للعواطف، حيث بدأ الصحابة بعد سماع تلك المقدمة، بدأوا وباتوا بعد أن سمعوا تلك المقدمة المشوقة، يدوكون في شأن من سينال ذلك الشرف، حتى إن عمر تمناها. وفيه تنويه بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه درس لأدب من آداب الكلام وأدب الحوار مع المخالف ولو كان حربيا، حيث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام كيف يحاورهم ويدعوهم حتى قبل بداية المعركة. وفي هذا استنزال لطائرهم، وفي هذا أيضا استدعاء لنداء فطرتهم، وفي ذلك دعوة لهم وإمهال لهم حتى آخر فرصة قبل القتال. أيضا من الأمثلة على إثارة العواطف والوجدان في الخطاب والحوار النبوي ما جاء في الصحيحين، أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد فقال: هذا فلان لأمير المدينة يدعو عليا عند المنبر. قال: فيقول ماذا؟ قال: يقول له أبو تراب. فضحك وقال: والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان له اسم أحب إليه منه. يقول الراوي: فاستطعمت الحديث سهلا، استطعمت يعني أردت أن يزيدني في الحديث، وقلت: يا أبا عباس كيف ذلك؟ يعني كيف سماه أبا تراب؟ قال: دخل علي على فاطمة ثم خرج فاضطجع في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين ابن عمك؟ قالت: في المسجد. فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول: اجلس أبا تراب مرتين. ففي هذا الحديث بيان لعاطفة النبي صلى الله عليه وسلم الفياضة، التي يدخل بها السرور على أصحابه وآل بيته، حيث كناه بتلك الكنية التي صارت أحب أسمائه إليه. أيضا من الأساليب النبوية العالية في الحوار والحديث، وهي من الأساليب البيانية الراقية التي يحتاج إليها كثيرا، حسن استعمال أسلوب النداء ومنادات المخاطب بما يحب، فإن ذلك يشد الانتباه ويستدعي الإجابة ويجدد النشاط ويبعث على التقرب من المتكلم أو الخطيب، سواء كان ذلك فردا أو جماعة. ولقد تكرر هذا المعنى في السنة كثيرا ومر شيء من ذلك. ومما ورد في هذا الشأن في استعمال أسلوب النداء قوله عليه الصلاة والسلام، والحديث الآتية في البخاري، قوله: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، وقوله: أيها الناس إلي، وقوله: أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وقوله: أيها الناس تصدقوا، وقوله: أيها الناس عليكم بالسكينة، وقوله: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، وقوله في أسلوب آخر: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وقوله: يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب، وقوله: يا معشر النساء تصدقن، وقوله: يا معشر يهود أسلموا تسلموا. ونلاحظ أنه خاطب أولياءه وأعداءه بهذا النوع من الخطاب، ولا شك أن هذا من الأساليب العالية التي تستدعي الانتباه وتلقي السمع لمن يتكلم. أيضا وهو الأخير في هذا الدرس مما يبين حسن البيان النبوي، حسن الختام للكلام أو الحوار أو الخطبة. فختام الشيء هو آخر ما يلقيه الإنسان، ولذلك أثره البالغ، إذ هو آخر ما يعلق في النفس. وكما كان حسن الاستفتاح وبراعة الاستهلال من أهم ما ينبغي للإنسان أن يعنى به، فكذلك حسن الختام، إذ هو آخر ما يعلق بالنفس وأكثر ما يتصل بالقلب، فإذا كان وقعه حسنا انسحب ذلك على الحوار حتى إنه يغطي ما فيه من النقص ويجمع أطرافه، وإلا ساء الأثر. فلو ابتدأ بداية حسنة ثم ختم بخاتمة سيئة لا فسد كل ما صنع، أو قلت الفائدة المنشودة منه. ولقد كانت حوارات النبي صلى الله عليه وسلم تختم بأحسن ما يكون من جمال العبارة وإصابة الغرض وتحريك العاطفة وحسن التعليل، حتى إن بعضها ليجري مجرى الأمثال، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. ختم هذا الحديث بهذه الخاتمة العظيمة، قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. والحديث رواه البخاري. أيضا قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. فانظر إلى هذا الحوار اللطيف، وكيف ختم بتلك الخاتمة التي أشبعت رغبة ذلك السائل وجرت مجرى الأمثال. أيضا مما جاء في حسن الختام ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم. السواد هو الجمع الكثير، كما قال حسان: يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل. فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى، يتبعه أمم عظيمة، هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله. وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه، فقال عن هؤلاء، قال مخبرا: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن بن محصن، وفي بعض الروايات وعليه نمرة، قام مبادرا فزعا مغتنما الفرصة، قال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. روح المبادرة فاز بسببها هذا الفوز العظيم. ثم قام رجل آخر فاتت الفرصة واحدة، فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. وهكذا ختم عليه الصلاة والسلام ذلك الحوار وسد الباب بكل لطف وأدب بتلك الكلمة العظيمة، فلم يرد أن يفتح الباب ليعسر سده، وأكرم عكاشة بتلك البشارة لفضله ولمبادرته، ولم يرد جرح شعور ذلك السائل بكلمة تشعره بأنه ليس من هؤلاء، وإنما قال سبقك بها عكاشة، فجرت تلك الكلمة العظيمة مجرى الأمثال إلى يومنا هذا. ومن ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقلت يا رسول الله إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر، يقال له المزر من الشعير، وشراب يقال له البتع من العسل. فقال عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام. وفي رواية قال أبو موسى، أعجب أبو موسى بهذه الكلمة، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم بخواتمه، يعني يختم الكلام بكلمة جامعة مانعة تجمع أطراف الموضوع وتكون كالقاعدة. وهكذا ختم عليه الصلاة والسلام حواره مع أبي موسى بتلك الخاتمة التي أصبحت قاعدة من أعظم القواعد في الأشربة. وإلى هنا ينتهي هذا الدرس الذي دار حول حسن أسلوب البيان النبوي، فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، مباركين أينما كنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.